بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قرأ الإمام الفاضل جزاه الله عز وجل كل خير مطلع سورة المؤمنين في صلاة العشاء. أخوان الكرام، من أعظم صفات المؤمنين، بل لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا حقق هذه الصفة، عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات. فلا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسجد إلا لله، ولا يؤذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر. الخلق فقراء إليه، وهو غني سبحانه وتعالى عن جميع البشر. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن لغاية عظيمة هي عبادة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب عليك أخي الكريم حتى تحقق هذه الصفة، وهي صفة الإيمان، أن تكون عابدا لله عز وجل، لا تفعل أي شيء يقدح ويخدش في عبادتك لله سبحانه وتعالى، لأن الأمر عظيم جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من صور الإشراك بالله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن صورة من صور الإشراك بالله عز وجل: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة. يصبح ويمسي على هم الدنيا، تترك الصلاة لأجل الدنيا، يعق الوالدين لأجل الدنيا، تقطع الأرحام لأجل الدنيا، يستحل ما حرم الله لأجل الدنيا، يرابي ويزني ويسرق ويفجر، كل هذا لأجل الدنيا. لا شك ولا ريب أن هذا الإنسان في حال سيئة، ويخشى عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى. الدنيا لا ينساها الإنسان، يأخذ منها جزءا ونصيبا وشيئا يسيرا، ولكن أن يجعل الهدف الأول والأخير هو الدنيا، هذا خطأ عظيم جدا. إخوان الكرام، لم نخلق في الدنيا للإقامة فيها، وإنما نحن كالمسافر ينزل تحت ظل شجرة، ثم بعد ذلك يرتحل عن هذه الدنيا. لو سألت إنسان عمره 90 سنة، كيف مضت هذه السنوات؟ يقول: كأنها الأمس. كذلك إخوان الكرام، حال الدنيا، فاحذر أخي الكريم أن تعلق قلبك بهذه الدنيا الفانية. إياك والدنيا الدنيئة، إنها دار إذا سالفتها لم تسلم. أيضا إخوان الكرام، صور الشرك بالله عز وجل لا تنحصر في هذا الجانب، بل من الجوانب المؤلمة والمخزية والمخجلة لكل مسلم. إخوان الكرام، أن تجد ناس في زماننا هذا مع وجود العلم، لا تقارن قبل 50 سنة وسائل التعليم قليلة، إنما الآن إخوان الكرام وسائل التعليم كثيرة، تجد عند بعضهم شيء عجيب جدا، اللجوء لغير الله، لجوء إلى السحرة وإلى مشعوذين وإلى كهان وإلى غيرهم. بل بعض أبناء المسلمين إخوان الكرام ذكر لي أحدهم وقال: رأيت هذا الأمر بعيني، الزوجة في ليلة زفافها لا يذهب بها إلى زوجها، يذهب بها إلى القبر الفلاني تتبرك، ثم بعد ذلك يذهب بها إلى زوجها. هذا لا يصح. هذا إخوان الكرام أمر عظيم. البركة تكون ممن؟ من الله عز وجل، وجعلني مباركا. لذلك من الأخطاء إخوان الكرام التي ينبه عليها أهل العلم، أنك من الخطأ أن تقول: أبارك فعل فلان الفلاني، لأن البركة مني ومنك. لا،
إنما هي من الله عز وجل. فعلا إخوان الكرام بعض الناس في زماننا هذا وللأسف الشديد يصرف العبادة لغير الله عز وجل، فلنحذر ولنبتعد عن هذه الأمور لأنها تنافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله ولا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا المعاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن الواجب علينا أن نتوجه بجميع أنواع العبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، فهو إلهنا وربنا ومعبودنا، والواجب على العبيد أن يطيعوا سيده وأن يطيعوا ربه سبحانه وتعالى. كلمة موجزة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها إن شاء الله تعالى. كلفت الإخوة الأكارم في الدرس الماضي بكتابة واجب من كتبه. كتبته؟ هي كم كلها؟
245.
من كتبها كاملة؟ كاملة؟ لا، طباعة ما نقبل. هذا أيضا لا طبع هذه القصر لا نقبل. شيء اسمه طباعة ما نقبل أخوان الكرام. لماذا أخوان الكرام؟ عندما تكتبها تستفيد، عندما تكتبها تستفيد. طبعا جزا الله خيرا الإخوة الأخيار الذين كتبوا هذه القصيدة، وهي المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، هذا هو الاسم الدقيق، الاسم الماضي الذي ذكرته. المنظومة القصيدة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية كان اجتهادا يعني أو بالمعنى، أما الاسم الكامل هي المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله تعالى، الذي يقول فيها: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، إلى آخر أبياته الجميلة الراعية. إخوان الكرام، وللأسف كثير من الناس لعله لا يعرف هذه المنظومة ويغفل عنها غفلة عظيمة، لا يعرف هذه المنظومة ويغفل عنها غفلة عظيمة. منظومة مفيدة إخوان الكرام. طبعا لو واحد ما عرفها هل عليه إثم أو ذنب؟ أجيبه، ما ليس عليه إثم أو ذنب، لكن باب الإرشاد إلى الأكمل. طبعا هي ليس القرآن، القرآن الذي جهله طالب العلم يلحقه نقص ويعني يذم على مثل هذا. أما هذه منظومة وقصيدة إخوان الكرام فيها نفع عظيم جدا، فحري بطالب العلم أن يقرأ هذه القصيدة. العلم أغنى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، هكذا يقول الشيخ عليه رحمة الله تعالى. جيد، هذا كتب يعني من صاحب هذا؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. لكن مرة أخرى بخط اليد إن شاء الله. طبعا يعني من اللطائف إمام الدنيا وإمام الحديث وأمير المؤمنين الحافظ حجر عليه رحمة الله تعالى، كان خطه سيئا، ما كان خطه، كتابته ما كانت طيبة. وابن عبد الهادي هذا من علماء القرن العاشر الهجري، كان خطه في غاية الرداء، يعني تراه تعجب، يعني لعله هو ما يستطيع أن يقرأ خطه، لأنه كان في غاية الرداء، وهي أقسام وأفضال يمن الله عز وجل بها على ما يشاء من عباده. أحد ذكرت على بعض المجالس كان خطه طيبا، فسأل زوجته: ما رأيك بخطي؟ قالت: لا بأس. فكتب لها بالخط الكوفي: أنت طالب. والله المستعان، هذه قصة واقعية ليست من الخيال، هذه قصة كان الأشخاص يعني يعرف هذه الواقعة بعين، ليست من نسج الخيال، وهذه حقيقة. لكل داء دواء مستطب به، إلا الحماقة أعيا من يداويها، والله المستعان. نعود إلى كتابنا إخوان الكرام، كتاب الموطأ. يقول إمام دار الهجرة إمام المسلمين عليه رحمة الله تعالى مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي: باب ما جاء في المهاجرة، باب ما جاء في المهاجرة. ليس أذكر لك في هذا الباب الأحاديث الواردة أو المسائل المتعلقة بالهجر، الهجر أي التقاطع، الهجر إخوان الكرام التقاطع والمقاطعة. هل التقاطع والمقاطعة في جميع الأحوال حرام أم هناك حالات يمكن يمكن أن يجوز الإنسان فيها التقاطع والمهاجرة، بل هناك حالات يمكن أن يكون التقاطع والمهاجرة فيها واجبا، وسيأتي بإذن الله عز وجل معنا شيء من هذه الأحكام إن شاء الله تعالى. لكن موضوع هذا الباب إخوان الكرام في القطيعة، يعني أن تقطع أخاك المسلم، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب متى يجوز؟ متى لا يجوز؟ ما هي الضوابط؟ ما هي المسائل المتعلقة؟ سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في هذه الأحاديث. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إسناد هذا الحديث يقول الإمام مالك عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ من يعرف اسمه يرفع يديه؟ أحسنت محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. طبعا للفائدة، غير النبي عليه الصلاة والسلام اسم شهاب إلى ماذا؟ إلى هشام. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم شهاب إلى هشام، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وغير اسم عاصية إلى ماذا؟ جميل. غير اسم عاصية إلى جميل. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد التابعين عليه رحمة الله تعالى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري. ما اسم أبو أيوب الأنصاري؟ ما اسمه؟ أين طلاب العلم؟ خالد بن زيد ابن كليب الأنصاري. خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري، وكان ابن البدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فلام نفسه أن يكون هو في الطابق العلوي والنبي صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي. هكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أي أن يقطع، أن يهاجر أي أن يقطع أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فوائد هذا الحديث إخوان الكرام، الفائدة الأولى كلمة لا يحل، كلمة لا يحل هذه فائدة. إذا مرت عليك كلمة لا يحل فتعلم بأن هذا الأمر محرم، لا يحل لمسلم أن يفعل كذا، إذا تعلم بأن هذا الشيء محرم ولا يجوز، تعلم بأن هذا الشيء محرم ولا يجوز. إذا هذه إخوان الكرام هي الفائدة الأولى، لا يحل تدل على أن الأمر الذي سيأتي بعدها ماذا؟ حرام، أن الأمر الذي سيأتي بعدها حرام. لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال، إذا ما هو الأمر المحرم؟ هذه الفائدة الثانية، أن يوجد الهجر بين المسلمين، المسلم ينبغي أن يكون مع أخيه المسلم في علاقة متصافية متوادة متراحمة مترابطة متماسكة، فلا يحل أن يوجد بين المسلمين عداوة وبغضاء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحرم علينا أن يوجد بيننا هذا. الفائدة الثالثة إخوان الكرام، هذا الأمر ليس على إطلاقه، هذا الأمر ليس على إطلاقه، فإن هجر المسلم أخاه المسلم لأمر لحاجة موجودة وقعت بينهما خصومة، هجر المسلم أخاه المسلم في أقل من ثلاثة أيام لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وكان الأفضل طبعا ماذا؟ ألا يهجره من الأصل. وقعت خصومة بين فلان وفلان فغضب أحدهما على الآخر مدة يوم واحد، هل هذا حلال أم حرام إخوان الكرام؟ هذا حلال، لكن الأفضل أن لا يوجد غضب وأن تكون القلوب متصافية وأن لا يوجد بينها شيء من العداوة أو البغضاء، شيء من العداوة والبغضاء. من أين أخذنا هذا؟ فوق ثلاث ليال، مفهوم المخالفة أقل من ثلاث ليال لوجود حاجة شرعية، بمعنى ما يأتي إنسان والله بجيء صاحبي وأقول له والله خلاص أنا لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أقل من ثلاثة ثلاثة أيام خلاص أنا سأحجرك هكذا بالهواء، لا يصح مثل هذا الكلام. إنما دعنا الهجر جاهزا في أقل من ثلاثة أيام حتى تذهب العداء والأمور الحساسات القلوب. إنما جعل الهجر جائزا في أقل من ثلاثة أيام حتى تذهب حساسات القلوب، وإن كان الأفضل ألا يكون هناك هجر، وإن كان الأفضل إخوان الكرام ألا يكون هناك هجر. طيب، هجر المسلم هل هو على درجة واحدة أم هو على درجات؟ هجر المسلم على درجة، التهاجر إخوان الكرام على درجة. هناك من أنواع الهجر، الهجر الأعلى، أعلى نوع من أنواع الهجر، مقاطعة تامة حتى لو سلم ما ترد عليه السلام، مقاطعة تامة حتى لو سلم لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام. أما إخوان الكرام هناك رتبة أقل، هناك رتبة سفلى، وهي الهجر فيما سوى السلام، يعني سلم عليك ترد عليك السلام، باقي غير ذلك لا ترد عليه، وغير ذلك إخوان الكرام لا يرد عليه، مجرد سلام يسلم عليه. الميكروفون يعمل أداء وشيء من هذا؟ صوته طيب؟ جيد. إذا إخوان الكرام النوع الثاني يسلم عليك ترد عليك السلام، لكن يقول أنت تفضل معي البيت تعتذر عن مثل هذا، يقول أنت تعال معي إلى المكان الفلاني تعتذر عن مثل هذا، هجرا لهذا الإنسان، السلام هجرا لهذا الإنسان. إذا هو على درجتين، الدرجة الأولى إخوان الكرام أن مجرد السلام أيضا لا يسلم على هذا الإنسان، هجر كلي تام مطبق إخوان الكرام. وهناك إخواني الأفاضل هجر ما سوى السلام، السلام ترد عليه، أما غير ذلك لا تأتي معه، أما غير ذلك إخوان الكرام لا تأتي معه. هذه إخوان الكرام درجات الهجر، هذه إخوان الأفاضل درجات الهجر. أحيانا يعني المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية، المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال، فوق ثلاث ليال إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية. طيب، مثال على ذلك، رجل إخوان الكرام يدعوك إلى المعصية ويشجعك عليها فابتعدت عنه وفررت من هذا الرجل، لم ترد عليه، ابتعدت عن مكالمة هذا الرجل، تأثم على مثل هذا؟ لا تأثم على مثل هذا، لأن هذا الرجل إخوان الكرام يقودك ويشجعك إلى المعصية، فأنت هجرته خوفا على دينك، فأنت هجرته خوفا على دينك. مثال آخر إخوان الأفاضل، رجل وجد ابنه يعمل خطأ معينا فترك الحديث مع ابنه وأعرض عنه أكثر من ثلاثة أيام حتى يرتدع هذا الابن وحتى يقصر عن معصية رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان هذا الأمر مؤثرا في نفسية هذا الابن، فهذا إخوان الكرام لا حرج في ذلك، لكن الهجر له ضوابط شرعية. الضابط الأول في الهجر أن يكون لله، الضابط الأول في الهجر أن يكون لله. ما معنى أن يكون لله؟ فلان الفلاني هذا أنا ما أحبه، طيب ما أحبه خلاص، لن أكلم عليه، لن أتكلم معه، لن أسلم عليه، لن ألبي دعوته أبدا، لن أتواصل مع هذا الإنسان ولو فعل ما فعل، هل هذا الهجر لله إخوان الكرام؟ هذا هجر ليس لله. مثال آخر، رجل متعادي مع فلان الفلاني، طيب هذا قد عاد صاحبي، إذا لن أسلم على هذا الإنسان، هل هذا هجر لله؟ لا، هذا إخوان الكرام هجر لنزغات الشيطان ولوساوس الشيطان، وهذا هجر من خطوات الشيطان. الضابط الثاني إخوان الأفاضل ألا يكون مع الهجر أذى. فلان الفلاني هذا رجل يدعوني إلى المعصية، إذا سأهجر هذا الإنسان، الهجر هنا لله أم ليس لله؟ أجيب إخوان الكرام، هذا هجر الله، يدعوني إلى المعصية سأبتعد عنه، لكن ما عليك، أنا سأؤدب فلان الفلاني، وجدته يمشي في الشارع سآتي وأصدم هذا الإنسان بسيارتي، هذا هل هذا هجر مشروع؟ لا لا يصح، لأنه هجر مع أذى. لا يصح لك أن تؤذي المسلمين، تبتعد عنه لا تكلم نعم، لكن أن تؤذيه هذا أمر محرم وأمر لا يجوز، ولكن أن تؤذيه هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. أيضا إخوان الأفاضل، أن يكون الهجر له مدة معينة، أن يكون الهجر له مدة معينة. هجر فلان الفلاني لأنه يدعوك إلى المعصية، تاب هذا الإنسان، هل أستمر في هذا الهجر طيلة عمري؟ لا يا أخوان الكرام، لأن هذا الفلان الفلاني تاب وعاد إلى الله وأقصر عن هذه المعصية، إذا تعود الأمور كما كانت، تعود الأمور كما كانت. أيضا إخوان الأفاضل، من ضوابط الهجر أن الهجر للعلاج، أن الهجر للعلاج وللتهديد. يعني إذا وجدت أن هجر هذا الإنسان سيزيده معصية على معصية، أهجره أم لا؟ لا، لا يهجر مثل هذا، وإنما يناصح، وإنما يوجه، وإنما يذكر بالله سبحانه وتعالى. الضابط الخامس إخوان الأفاضل، مسائل الهجر مرجعها لأهل العلم، يستفتون ويسألون فيها. أما أن يأتي الإنسان ويفعل هذه الأمور هكذا من رأسه اجتهادا دون مراجعة أهل العلم، هذا خطأ بين، هذا إخوان الأفاضل خطأ بين. يقول بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران. بيتين مهمين، إذا أردتم أن تكتبوهما فيهما شيء من ضوابط الهجر: واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران. واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان، لا في هواك ونخوة الشيطان، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران، إن لم يكن بد من الهجران. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه فقط. فالهجر لابد أن تكون له ضوابط شرعية، الهجر إخوان الكرام لابد أن تكون له ضوابط شرعية. أيضا إخواني الأفاضل، من فوائد هذا الحديث: ينبغي على المسلم أن يذل نفسه لإخوانه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلان وفلان وقع بينهما خصومة، طيب والله إذا ذاك قال أنا لن أبدأ بالسلام وذاك قال أنا لن أبدأ بالسلام، ستقع القطيعة ويستمر الهجران. فالواجب على أحرصهما على الخير أن يبادر بالسلام. قد يقول قال: يا أخي فلان هو الغلطان، أقول: بادر بالسلام ولك أجر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. بادر بهذا الأمر، لأن الدنيا إخوان الكرام فانية، من الخطأ أن تظل بيننا القطائع وأن تظل بيننا الضغائن لمسائل الدنيا. وللأسف الشديد تجد بعض الناس الابن قد يهجر أباه والعياذ بالله، وهذا أمر محرم ولا يجوز، لأنك مطالب بأن تبر الوالدين، لأنك مطالب أن تبر الوالدين. فلذلك إخوان الكرام، لا يقول الإنسان: يا أخي فلان هو غلطان هو الذي يأتي، إذا كان الأمر فيه إرضاء لله عز وجل فكل شيء يقول. الإنسان إخوان الكرام يضع أهواءه تحت رجليه إرضاء لله سبحانه وتعالى، إرضاء لله سبحانه وتعالى. فلان الفلاني كان صاحبا لك، صديق عزيز جدا عليه، وجد هذا الإنسان انحرف وبدأ يدعوك إلى المعصية، طيب تصاحب هذا الإنسان أم تعرض عنه؟ تعرض عن هذا الإنسان، لا تقول هو صاحبي كيف وما يمكن وغير ذلك. هذه الأمور ينبغي إخوان الأفاضل أن تزال، وينبغي على الإنسان أن يطوع مشاعره لإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، ينبغي على المسلم أن يعلم أن عقيدته ودينه أغلى ما يملك، فلا تجازف بهذا الأمر، عقيدتك ودينك أغلى ما تملك، لا تجازف بهذا الأمر. وبعض الناس يجب أن تهجره وأن تبتعد عن مخالقتهم وأن تبتعد عن الجلوس معهم. وجدت الإنسان فرضاً يطعن في أهل العلم الكبار، يطعن في الشافعي، يطعن في أحمد، يطعن في مالك، يطعن في أبي حنيفة، يطعن في البخاري، هل تذهب وتجالس هذا الإنسان خاصة إذا كان صاحب شبه ورجل متكلم ورجل متحدث؟ لا، لا تجالس هذا الإنسان، لأن المرأة يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حذاء. ذكر الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء أن فلان الفلاني قال سأخالط هذه الفئة من أهل البدع حتى أعلم أخطاءه، مشى معهم فسحبوه وإذا به يمشي معهم، نسأل الله العافية والسلام. فالمسلم إخوان الكرام دينه غالب عليه، لا يفرط في هذا الدين، خاصة أن بعض الناس ملبس وبعض الناس صاحب شبهات. تعلم بأن فلان الفلاني صاحب أفكار تكفيرية وأفكار تحريضية، لا تجالس هذا الإنسان إلا إذا كنت صاحب علم تستطيع أن تناقش هذا الإنسان وتنصحه أيضا في حدود معينة. ابن سيرين أتى إليه رجل مبتدع وقال سأقرأ عليك آية من كتاب الله، ماذا فعل؟ فعلها، وضع أصبعين في أذنيه قال ولا آية واحدة، لأن هذا الإنسان أخوان الكرام لعله يقرأ عليك الآية فتتأثر لحال هذا الإنسان فتمشي معه. الدين أخوان الكرام غالب على الإنسان، كذلك أهل المسجد، بعض الناس يستقيم على طاعة الله عز وجل، يبدأ يحل أصدقاء الماضي، سأذهب وأجلس معهم في المقهى ولن أتحدث معهم إلا في الدين. طيب هذا اليوم الأول، اليوم الثاني سأذهب وأجلس معهم ويعني أشاهد قليلا من التلفاز، اليوم الثالث لعله هو من يشجعهم على المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وكم أتي بعض الناس من مثل هذا الأمر، وكما قال بعضهم عند المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. من اللطائف اخوان الكرام الشيخ العلام الامام المفسر لعله لا يوجد في هذه الازمان المتنخره في قرننا اخوان الكرام القرن الماضي من كان مثل هذا الانسان، والعلامه محمد الامين الشقيق كان عليه رحمه الله تعالى عند الشقيق بروتاني، هؤلاء كانوا على مذهب الامام مالك، لكن هذا العالم عليه رحمة الله تعالى مالكي المدرسة لكنه حريص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من موريتانيا إلى الحج على الدواب وفي الطريق ركبوا السيارات، هذه المسافة الشاسعة قطعها على يعني الذهاب إلى الحج، طبعا كان عند الذهاب إلى الحج عالم، يعني هو خرج من بلاده عالم، فكان يمر على القرى وعلى المدن وعلى يعني طلاب العلم يسألونه، فمن حرصه إخوان الكرام على تدوين العلم هذه الأسئلة التي سئل عنها جمعها في مصنف سماه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، فذكر إخوان الكرام في هذا الكتاب من اللطائف ومن العلوم الشيء العظيم الكثير والمسائل مسائل نافعة جدا. فذكر قصة لطيفة، يعني ولي الأمر قبض على جماعة من اللصوص فأراد أن يقتلهم، طبعا الشاهد النقطة الثانية هامشية، يعني لما يذكر هذه اللطائف في كتاب السفر يقطع بمثل هذه اللطائف والملح التي لا محذور فيها، فولي الأمر قبض على مجموعة من اللصوص على طاري أن الإنسان يقارن ويؤاخذ بصديقه ويكون حاله من حال صديقه، فأراد أن يقيم فأقام عليهم الحد وقطع طرق كامل، يعني أقام الحد على الأول والثاني والثالث وصل إلى آخر واحد، قال يا جماعة لا تقيموا علي الحد فإنما كنت مغنيا للقوم، أنا ما كنت نص مثلهم كنت مغنيا للقوم، قالوا طيب وماذا كنت تغني القوم؟ قال كنت أغنيهم عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهذا أخوان الكرام بئس ما صنع، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال إخوان المكارم الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم ف تدبر عنه بوجهك. إسناد هذا الحديث عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. هذا الرجل إخوانا الكرام سبق أن في الدرس الماضي يتكرر معنا كثيرا، فيعني كان من شيوخ الإمام مالك الذين استفاد عنهم علما عظيما غزيرا عليهم جميعا رحمة الله تعالى. والله يا إخوان عندما الإنسان يعني يقرأ في سير القوم وفي جهودهم وهمتهم في نشر العلم يحتقر نفسه. لا تفتح ديوان من دواوين السنة إلا وتجد عن ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تعالى. فهذا دليل على أن العلم إخوان الكرام من الأمور التي تنفع الإنسان في حياته وبعد موته. يقال إخوان الكرام، وذكر هذه القصة بعض المؤرخين القدامى بين مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر، يقال ويروى بأنهم قد اجتمعوا في فناء الكعبة، فقال بعضهم لبعض تمنوا، قال مصعب بن عمير امرأة العراق والزواج بعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وقال عبد الملك بن مروان أريد الخلافة وأتمنى الخلافة، وقال عروة بن الزبير أريد أن أروي العلم ويروي الناس عني العلم، وأما ابن عمر فقال أتمنى الجنة. وهذا دليل إخوان الكرام على تفاوت الإمام. مصعب بن عمير مصعب بن الزبير بن الزبير بن العوام ولي العراق وتزوج من عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين، وعبد الملك مروان ولي الخلافة، وعمر بن الزبير روى عنه أمة من الناس. لا تفتح كتاب من كتب السنة إلا وتجد عن عروة، مرت معنا أحاديث عن عروة رحمه الله تعالى. وما ابن عمر عليه رحمة الله تعالى وكان أفقه القوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا إخوان الكرام يحفزنا ويشجعنا على طلب العلم الشرعي. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هنا مسألة، من آخر الصحابة موتا؟ عفى الله عنك سعد بن وقاص آخر العشرة المبشرين موتا، آخر الصحابة كله. طيب سنة كم مات؟ تفضل. أحسنت. أبو واثلة عامر بن الطفيل، هذا الصحابي ورد خبر أنه وأنه آخر الصحابة موتا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم إخواني الأفاضل. فإذا آخر الصحابة موتا أبو واثلة عامر بن الطفيل، أبو واثلة لا عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل. قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا ولا يحسد، لا يبغض بعضكم بعضا ولا يكره بعضكم بعضا. فإن البغضاء إخوان الكرام من الأمور التي تكون مفتاحا لشر عظيم. الغالب إخوان الكرام على أن الإنسان إن لم يكن عنده ورع من الله سبحانه، ورع يهبه رب العالمين ويمن عليه ربنا بهذا الورع، إذا أبغى فلان الفلاني ما تكون الموضوع، ما تكون السالفة بغضاء فقط، بغضاء وغيبة ونميمة وحقد وحسد وغير ذلك من الشرور التي يجر بعضها بعضا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البغضاء. في هذا نهي عن أمر آخر أيضا إخوان الكرام، نهانا عن البغضاء وعن كل ما يؤدي إلى البغضاء. عندما الإسلام حرم الزنا، طيب كل أمر يؤدي إلى الزنا ماذا؟ حرام. حرم الإسلام السرقة، كل أمر يؤدي إلى السرقة حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما أدى إلى حرام فهو حرام، نسأل الله العافية والسلام. رجل يعلم يعني من نفسه ضعفا في جانب النساء فيبدأ ويذهب إلى الأسواق ويتقصد النظر ويتعمد ذلك، نقول هذا أمر محرم عليك ولا يجوز، لأنه سيؤدي بك الذهاب إلى السوق نفسه، سيوقعك فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا في ذلك نهي عن التباغض وعن وقوع أسباب التباغض. ومن أعظم أسباب التباغض ما هو؟ ترك الكتاب، ترك نصوص الكتاب والسنة واتباع الأهواء. هذه من أعظم أسباب وقوع البغضاء ووقوع الافتراق بين المسلمين. مرة جمعني مجلس في أحد العوام قال حكمة طيبة، قال مشكلة المسلمين اليوم أنهم متفرقون. قلت يا أخي الكريم، المشكلة بأنهم بعيدون عن الدين وأنهم قد بعضهم ترك أمر الله سبحانه وتعالى. فقال لي سبحان الله، هل يوجد اتحاد إلا على الكتاب والسنة؟ هل يوجد تجمع إلا على الكتاب والسنة؟ أي تجمع كان يا إخوان الكرام على أمور تخالف الكتاب والسنة لا يبارك فيه رب العالمين أبدا. فالواجب علينا إذا أردنا أن نكون مجتمعين أن نعتصم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي في ذلك إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض، الأهواء واتباع الرأي وعدم الالتزام بالكتاب والسنة من أسباب وقوع البغضاء والشحناء بين المسلمين، وهذا أمر مجرب ومشاهد، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تحاسد، ما معنى الحسد إخوان الكرام؟ الاحتجاج أو الاعتراض على نعمة رب العالمين على العباد، الاعتراض والاحتجاج على إنعام الله سبحانه وتعالى على عبد من عبيده. ما قلت إخوان الكرام الحسد تولي تمني زوال النعمة عن الغير، لأن هذا من الحسد أيضا. من الحسد هو ما يتمنى زوال النعمة عن فلان الفلاني، ولكن ليش الله سبحانه وتعالى أعطى فلان ولم يعطني؟ هذا تمنى زوال النعمة عن الغير، تمنى هذا ولا ما تمنى؟ هنا لا، في الواقع ما تتمنى. رجل يقول ليش فلان الفلاني حصل ترقية وأنا ما حصل، هل تمنى أن يذهب الخير عن فلان الفلاني؟ لا، لكن هذا حسد أم ليس بحسد؟ هذا حسد إخوان الكرام، هذا حسد، اعتراض واحتجاج على إنعام الله عز وجل على العباد، هذا إخوان الكرام من الحسد. وأيضا من الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، وهذا وللأسف الشديد إخوان الكرام موجود عند بعض المسلمين. قال بعض أهل العلم أصول الخطايا ثلاث، الأمر الأول الكبر، من وقع في الكبر؟ إبليس أبى واستكبر وما سجد لآدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخوان الكرام الأمر الثاني الحرص، الحرص، وهذا قد وقع لآدم عليه الصلاة والسلام عندما حرص على التناول من الشجرة، عندما حرص على التناول من الشجرة. والأمر الثالث الحسد، وقع بين من ومن؟ ابني آدم، حسد أحدهما أخاه، حسد أحدهما أخاه. فالواجب على المسلم إخوان الأفاضل أن يعلق قلبه بالله عز وجل وأن يبتعد عن حسد الناس، وليعلم بأن هذه منن من الله عز وجل لا تتحكم فيها. قال بعضهم لله درء الحسد ما أعتله، بدأ بصاحبه فقتله، بدأ بصاحبه فقتله. ولا تدابروا، لا تدابروا أي لا يعاني بعضكم بعضا، لا يعاني ويقاطع بعضكم بعضا. لو قال قائل ما الفرق بين لا تباغضوا ولا تدابروا؟ قد أبغض إنسان وأسلم عليه، قد أبغض إنسان وأسلم عليه، أما التدابر أبغض إنسان ولا أسلم عليه، أعرض عنه. يعطي الرجل أخاه دبره أي ظهره ويلتفت إليه ولا يسلم عليه. إذا صورة أخرى من صور التدابر. وكونوا عباد الله إخوانا، إخوانا مجتمعين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخوة الحقيقية إخوان الأفاضل. فهذا أمر نبوي أن نبتعد عن التقاطع وأن نبتعد عن التهاجم. كونوا عباد الله إخوانا، تنبيه على أن المسلم يحب أخاه في الله عز وجل، وأنه ربما يكون لك صاحب تعزه وتحبه أكثر من أخيك الذي يعني نشأ معك في البيت، من أخيك الذي نشأ معك في البيت، لأن المسلم يطلب في هذه الأخوة ثواب الله سبحانه وتعالى، يطلب في هذه الأخوة ثواب الله سبحانه وتعالى. والشيء الشيء يذكر إخوان الكرام، كونوا عباد الله إخوانا، فحر أفا يعني بهذا تنبيه على أن المسلم يكون أخو المسلم ولا يتجاوز الحد الشرعي، إما إفراطا وإما تفريطا. بعض الناس يتجاوز الحد الشرعي تفريطا، ما يكون بينه وبين أخيه أي مودة وأي محبة، وبعض الناس تكون المحبة زائدة عن الحد، تصل إلى درجة العشق والتعلق، وهذا أمر حرام لا يجوز، هذا أمر حرام ولا يجوز. فالمسلم ينبغي عليه أن يحاسب نفسه وأن يراقب قلبه. مثال إخوان الكرام على المحبة غير الشرعية، فلان يحب صاحب له حبا عظيما، يا فلان تعال معي إلى مكان المعصية، يأتي معه، هذا حب شرعي؟ هذا حب ليس بشرعي. ف فلان يحب صاحب له حبا عظيما، والده يرفض له شيء لا ينفذ كلام الوالد، لما صاحبه لا يرد له طلب، هذا حب ليس بشرعي، فيجب ان ننتبه لانفسنا. ولا يحل للمسلم ان يهاجر اخاه فوق ثلاث ليال. مر معنا اخوان الكرام معنى هذا. قال مالك: لا احسب التدابر الا الاعراض عن اخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. هنا فائده اخي الكريم، انك تجد في اقوال العلماء المتقدمين بعد الحديث كلمات تفسيريه، يفسرون بعض الكلمات الغريبه الوارده في الحديث، فهذه فائده تعض عليها بالنواجذ. تجد احيانا الاخوان الافاضل في بعض صنيع الائمه يورد الحديث بعد الحديث يشرح لك بعض الكلمات الغريبه، واحيانا يشرح لك كلمه غريبه في اثناء الحديث. ماذا يسمى هذا؟ مدرج، ادراج، يدرج في الحديث اخوان الافاضل كلمه معينه. مثال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. والتحنث التعبد، هذا ليس من كلام الصحابي عندما يقول والتحنث التعبد، هذا من كلام الزهري عليه رحمة الله تعالى. إذا أخي الكريم، قد تجد في نص الحديث تفسير كلمة من الكلمات أو بعد الحديث، هذه فائدة تعض عليها بالنواجذ. وقد ألف أهل العلم إخوان الكرام كتبا خاصة في هذا الأمر، كتبا خاصة في هذا الأمر. من يحضره كتاب في هذا الباب في الإدراج؟ واجب. إذا هذا يعني واحد يقول أبي أعرف الحديث المدرج، أبي أعرف هل هذا مدرج، هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول واحد آخر، كيف أعرف؟ هناك كتب خاصة تبحثون عن هذا، وهذا من الواجب الذي أكلمكم به إن شاء الله تعالى. جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، قد نكمل ولا توقف؟ نكمل. هذا تستأذن؟ لماذا؟ يبقى هذا الشخص، يبقى ما في مشكلة. يعني مرة أحدهم أتى إلى البيت وقال: بسم الله نخرج بالدعوة إلى الله، وكان فضلك الكريم عندي امتحانين غدا أيام الدراسة. قال: يعني إن شاء الله توكل على الله وتنجح في الامتحانين بإذن الله عز وجل. طيب، لابد من بذل الأسباب، لابد من بذل الأسباب. لأن جيد، ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: أعرف شخصا قطع الصلة مع أخته قرابة 10 سنوات، في هذه المدة الطويلة زارها مرتين بعد إلحاح من الشباب، وهذا الشخص ليس بينه وبين أخته بغضاء، فهل هذا الشخص فهل هذا يعتبر هجرا مع عدم توفر البغضاء؟ نعم، هجر بلا شك، بل هذا ليس هجر، هذا من قطيعة الأرحام، هذا ليس من الهجر، هذا من قطيعة الأرحام. وقطيعة الأرحام أخوان الكرام أمر عظيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله؟ فهذا من قطيعة الأرحام. طيب، أنت لم تزر أختك لمدة 10 سنوات بسبب عدم وجود البغضاء، 10 سنوات ما زرتها لعدم وجود البغضاء، يعني المحبة موجودة؟ واضح سؤالي؟ هو ما زر أخت 10 سنوات يقول أنا ما في قلبي بغضاء، طيب هل موجود محبة؟ فهمتم الإشكال أخوان الكرام؟ هذا من مغالطة النفس، هذا من مغالطة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا. هذا مع الأخ الذي لم تلده أمك، فما بالك بالأخ الشقيق؟ من باب أولى، من باب أولى. أصول الخطايا ثلاثة: الكبر ووقع في هذا إبليس، تكبر ما سكت في آدم، والحرص وقع في هذا آدم عليه الصلاة والسلام، حرص على التناول من الشجرة، نهاه رب العالمين على الأكل من الشجرة فحرص على التناول منها. هذا ليس من كيس إخوان الكرام، هذه عبارة ينص عليها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. والثالثة لمن؟ الثالثة لابن آدم عندما أبى أحدهما أن يسد الآخر. أنا أقرأه عليكم إن شاء الله حتى جيد، هذه لعلي آتيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. معي هنا لكن لا أدري أين ذهبت. الحسد ابن آدم حسد أحدهما أخاه. سألني أحد الأخوة سؤالين في الدرس الماضي ولم أتمكن إخوانا الكرام من بحثه عنهما حسب الأمر المتيسر عندي، لم أجد لهما جوابا، لم أجد لهما جوابا وأحتاج أن أبحث في الأمر أكثر. نسيته.
لا هناك ذكرتني أن أبحث عن.
آه جيد هنا.
استجابة صغير رقم 2500.
يصحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله. جيد. استحي من الله كما تستحي. يصحح حاول يحسن. يصحح.
هو بس برنامج إلكتروني كذا مش الكتاب. سواء مسكون
جيد. إذا أبحثها جيد. لأن المشكلة أخوان الكرام هذه البرامج الإلكترونية مشكلة. أحدهم استدرك مرة، أحد الأخوة الأفاضل استدرك عليه أمر في حديث وبحث بالكمبيوتر، لكن الرواية التي ذكرها بعض العلم ضعف، رواية من يصحح أهل العلم. فالإنسان مشكلة إذا اعتمد على هذه البرامج الإلكترونية يعني يحتاج الأمر إلى مراجعة. سؤال: إذا انقطع الكهرباء، إذا انقطعت الكهرباء هل ستكون طالب علم؟ من يعتمد على هذه الامور الامور يعني الكمبيوتر غيرها يقول احتاج الامر الى شيء من التعب و يعني الاطلاع على الكتب. احد عنده امر اخر؟ تفضل. الضابط الاول ان يكون الهجر لله.
الضابط الثاني ما يعني ما ذكرته في المرتبه يعني.
الا يكون مع الهجر اذى. ألا يكون مع الهجر أذى وظلم واعتداء. ألا يكون مع الهجر أذى وظلم واعتداء. لا ذكرت أكثر. أن يكون الهجر لله. ألا يكون مع الهجر ظلم واعتداء. أن يكون الهجر تأديبا ويكون انتقام. أن يكون الهجر له مدة معينة وأن يرجع إلى أهل العلم في مسائل الهجر. هنا البيتين تريدها: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. ما سمعتم؟ هذه هي الستة. القدح ليس بغير. اكتب هذه البيتين ينفعونك. ضوابط طيب اخوان الكرام، الضوابط احيانا تكون يعني اذا جاءت على شكل ابيات شعريه تكون مفيده. تاخذها من جيد. احد عنده شيء اخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.